بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته أصول في التفسير، قال: التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. هذه المادة في لغة العرب الفاء والسين والراء تدل على بيان شيء وإيضاحه، كما بين ذلك ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة وغيره: وفسر الشيء بيانه وإيضاحه. لذا قال المصنف: من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. ففسر القشر عن الثمرة تبيين ما بداخلها. وفي الاصطلاح، اصطلاح علماء التفسير، بيان معاني القرآن الكريم. علمت أن المعنى اللغوي هو البيان والإيضاح، والاصطلاحي بيان مخصوص. هذا البيان والإيضاح لمعاني كلام الله جل وعلا. ويطلق التفسير بمعنى الشرح لغة، إلا أن مما اصطلح عليه عرفا أن التفسير لكلام الله جل وعلا، وأن الشرح لغيره. ولما عرف التفسير ذكر حكما، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. من العلماء من ذكر معنى التفسير لغة بأنه بيان معنى اللفظ المشكل، فزادوا لفظ المشكل. والصحيح ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. إذن عرفنا أن التفسير لغة بيان وإيضاح، واصطلاح بيان معاني القرآن الكريم، ثم ذكر الحكم فقال: وتعلم التفسير واجب. تعلم التفسير أي بيان معاني القرآن الكريم واجب شرعا، لأن المقصود من إنزاله هو فهم معانيه للعمل به، ولا يتأتى ذلك إلا بتفسيره، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم ذكر رحمه الله بعض الأدلة على هذا الحكم، فقال: لقوله تعالى، اللام لام التعليل، فالشيخ أخذ الحكم من هاتين الآيتين وغيرهما. لقوله تعالى: كتاب أنزلناه، هو القرآن الكريم أنزله الله جل وعلا، إليك أيها الرسول الكريم، مبارك فيه خير عميم كثير وعلم غزير، الخير كل الخير فيه لمن علمه وعمل به. ثم قال تعالى: ليدبروا آياته. فاللام لام التعليل والحكمة، أي أن الله جل وعلا أنزل كتابه لنفهم معانيه ونعمل بطاعته. ليدبروا آياته. قال السعدي: هذه الحكمة من إنزاله، ليتدبر الناس آياته، وليتذكر أي يتعظ أولو الألباب أي أولو العقول. قال الحسن: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن كله، ما يرى له في خلق ولا عمل، أنه لا يعمل به، ما مجرد تلاوة وقراءة. فالله جل وعلا قال ليدبروا آياته، هذا موطن الشاهد. قال ولقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الاستفهام في قوله تعالى أفلا للتوبيخ للمنافقين هؤلاء وللمعرضين يتدبرون القرآن، أي يفهمون القرآن ويعملون به، أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها عن تدبر القرآن والعمل به. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ليدبروا آياته ويتعظوا بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. التدبر في قوله ليتدبروا هو التأمل في هذه الألفاظ في كلام الله سبحانه وتعالى، ما ثمرة هذا التدبر؟ قال للوصول، ليصل هذا المتدبر في كلام الله إلى معانيها، معاني هذه الآيات، قل أعوذ برب الفلق، فيتدبر هذه الآية ليصل إلى معاني قوله تعالى قل أعوذ، ما معنى أعوذ؟ رب الفلق مثلا. فإذا لم يكن ذلك، أي لم يتدبر ولم يحصل التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فاتت الحكمة من إنزال القرآن، لأن الله بين في الآية كتاب أنزلناه إليك مبارك، ما هي الحكمة؟ قال ليدبروا آياته، وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها لأنهم لم يفهموا معانيها. ولهذا قال الله في الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا هو وجه الدلالة من الآية الأولى، والتأمل في الألفاظ للوصول إلى المعاني، هذا هو التفسير. فتقدم معنا أن المصنف قال في تعريف التفسير اصطلاحا بيان معاني القرآن الكريم. قال ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه، وهذا ظاهر، فكيف يتعظ بشيء لا يفهمه؟ قال ووجه الدلالة من الآية الثانية قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، فدل على أن عدم تدبر القرآن حرام، لأن الله جل وعلا وبخ هؤلاء المعرضين وهؤلاء المنافقين، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبه. أفلا يتدبرون القرآن أم ها هنا منقطعة، أي بل على قلوب أقفالها، أغلقت هذه القلوب وأقفلت فلا تتدبر القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. إذن حكم تعلم التفسير واجب، الواجب واجبان، واجب عيني وواجب كفائي، فيجب وجوبا عينيا تعلم التفسير لما لا يسوغ جهله، التوحيد والإيمان والصلاة والصيام وغير ذلك، وما زاد على ذلك فهو واجب كفائي يقوم به بعض هذه الأمة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره قال فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مضانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال: وكان سلف الأمة، بعد أن ذكر رحمه الله التعريف اللغوي والاصطلاحي والحكم ودلل على ذلك الحكم وبين وجه الدلالة من الآيتين، ذكر ما كان عليه الأسلاف الأطهار، وهذا من حسن التصنيف والتأليف، فنحن ننتسب إلى السلفية، ولا بد أن يكون هذا الانتساب قولا وعملا ظاهرا وباطنا، فلا بد أن نعرف ما كان عليه السلف الصالح. من ذلكم ما ذكره المصنف في هذا الباب. قال: وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان على تلك الطريقة الواجبة في تفسير كلام الله جل وعلا، وكانوا فيه أئمة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، يتعلمون القرآن، كما في حديث جندب قال: كنا غلمان حزاورة، أي قاربوا البلوغ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فعلمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان العقيدة والتوحيد، ثم علمهم القرآن فازدادوا به إيمانا، ألفاظه بحفظ ألفاظه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، استفهام تشويقي، فالله يسر هذا القرآن حفظا ومعنى، فما على المؤمن إلا أن يجد ويجتهد. ومعانيه، معاني كلام الله جل وعلا. قال: لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به. لأنهم، أي الأسلاف، بذلك بتعلمهم القرآن لفظا ومعنى يتمكنون ويحصل لهم من العمل بالقرآن، لأن الإنسان إذا فهم الآية وما فيها من أمر أو نهي جد واجتهد في الامتثال والطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور على مراد الله به. وهذا أمر مهم، أن تفهم القرآن فهما صحيحا، لأننا رأينا من يفسر القرآن بهواه: الرحمن على العرش استوى قال استولى. ورأينا من يفسر القرآن لما تمكن في قلبه من بغض الصحابة وهم الروافض الأنجاس: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، إلى غير ذلك. ورأينا من يدعي فهم كلام الله وهو مجانب لما كان عليه السلف الصالح. اقرأوا في كتب التفاسير اليوم ما أكثرها: الصوفية لهم تفاسير، الروافض لهم تفاسير، المعتزلة لهم تفاسير، الأشاعرة، الإباضية، إلى غير ذلك. إذا قرأت في كتب القوم رأيت في الآيات تفسيرا لما يوافق أهواء هؤلاء، تفاسير باطلة. فالإنسان يتعلم التفسير ويأخذه من الكتب المأمونة عقيدة ومنهجا. الحركيون من قطبيين وسروريين وغيرهم لهم تفاسير، عمدتهم في ذلك تفسير سيد قطب الظلال. فأن تفهم كلام الله على مراده سبحانه وتعالى تلك النعمة. وما أحسن ما قاله الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فالاختلاف كثير. في حديث العرباض بن سارية يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي في الدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. قال: فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وهذا واضح، إنسان لا يعرف، تأتي لأعجمي لا يفقه اللسان العربي وتريد منه أن يبين فضلا أن يعمل بآية لا يعرف معناه. ثم دل على ما كان عليه الأسلاف فقال: وقال أبو عبد الرحمن السلمي، عبد الله ابن حبيب بن ربيعة السلمي الكوفي المقرئ، ثقة ثبت من كبار التابعين، وجاء هذا الأثر إليه من طرق وهو ثابت، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني الصحابة، لذا قال: كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم أي الصحابة كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في الحديث يعلم الصحابة القرآن والإيمان، لذا كان واجبا أن نفهم الدين بفهم الصحابة الغر الميامي، لأنهم أخذوا الدين عن الرسول الأمين، علمهم فأحسن تعليمهم وأدبهم فأحسن تأديبهم، فهم خير ولد آدم بعد الأنبياء والرسل رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وإننا لنحمد الله سبحانه وتعالى أننا في آخر الأزمان ونعيش مع أسلافنا، حيث نقلت إلينا آثارهم ونقل إلينا علمهم بالأسانيد، فجزى الله علماءنا عنا خير الجزاء. إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها، أي إلى غيرها من الآيات، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. وهذا هو التفسير من العلم، ما معنى هذه الآية، ثم يعملوا بذلك، فلا بد من علم وعمل. في حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام وغيره: أي للعلم والعمل به، وإلا لصار العلم حجة عليك أن تتعلم وأن تحفظ القرآن وأنت تخالفه، فلا بد من علم وعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا حال أسلافنا الأطهار، فعلينا أن نقتدي بهم. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. 10 آيات يحفظها ويتعلم ما فيها من العلم ويجد ويجتهد في العمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم، في أي فن، ثم مثل فقال: كالطب والحساب، ولا يستشرحوه، أي لا يطلبوا له شرحا ليفهموه، يفهموا هذا العلم في الطب، في الهندسة، في الرياضيات. قال: فكيف الأمر بكلام الله تعالى الذي هو عصمته، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. قال: ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس على طريق الكتابة أو المشافهة. يقول المصنف يجب على أهل العلم، تقدم معنا التفصيل في الحكم، أن يبينوه، أن يبينوا كلام الله سبحانه للناس، سواء سألوهم بلسان الحال كأن يخالف أمر الله وأمر رسوله، أو يتكلم بما لا علم فيه في تفسير آية فتبين له الصواب أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، أو أن يأتي إليك فيسألك. ولهذا قال عن طريق الكتابة أو المشافهة. الكتابة بالتأليف، سواء كان ببيان جميع القرآن أو بعض الآيات، أو المشافهة بالتدريس والتعليم والسؤال، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الشاهد لتبيننه للناس. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، تبيين ألفاظه من ناحية القراءة الصحيحة وهكذا الحفظ الصحيح ومعانيه، وهذا هو التفسير. قال: فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم بيانه، والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة. انظروا إلى هذا الترتيب وهذا التنسيق في غاية الإتقان، الثمرة من تعلم التفسير، لأن الإنسان إذا علم الثمرة فيما يبذله ويسعى إليه كان ذلك حافزا له على الجد والاجتهاد. قال: والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة. ما هي؟ وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها، أي ما أخبر الله جل وعلا في القرآن من هذه الأخبار. الواجب التصديق، لأن من كذب بحرف واحد متفق عليه مجمع عليه في القرآن فقد كفر. والانتفاع بها، بهذا التصديق لما يبنى عليه من الأعمال، كمثل قول الله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. فأخبر الله جل وعلا عن نفسه أنه سميع بصير، فيثمر في قلب الموحد خشية الله ومراقبته، فلا يتكلم إلا بما يرضاه الله لعلمه أن الله سميع، ولا يعمل العمل إلا فيما يحب الله لعلمه لأن الله بصير، وهكذا في سائر الآيات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. انظروا إلى المعاني العظيمة في هذه الآية، فالله يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إذا سألك أيها الرسول الكريم عبادي. انظر إلى الإضافة العظيمة وما فيها من معاني العبودية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى: عني، عن ربهم، عن معبودهم، فإني قريب. ثم قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله، تطبيق هذه الأحكام من أوامر ونواهي، فالأوامر بفعلها والنواهي بتركها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فتبتعد عن الزنا ووسائله وذرائعه، على الوجه الذي أراده الله. وهذا أمر مهم جدا، وسيأتي معنا في بيان كيف يفسر كلام الله، يفسر بكلامه، وهذه أقوى طريقة في التفسير كما سيأتي معنا. ويفسر بكلام رسوله مما صح عنه وثبت في الأحاديث، ويفسر بكلام السلف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين. قال: وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله، لأن من الناس من يفسره على هواه: ليعبد الله بها على بصيرة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لابد من تحقيق هذه الغاية العظيمة. فأخذنا معنى التفسير لغة واصطلاحا وحكمه وما كان عليه السلف، ثم ذكر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية، وتكلم المصنف رحمه الله تعالى وبين الغرض والثمرة من تعلم التفسير. فعلم التفسير هو أجل العلوم، فالخير كل الخير في كتاب الله سبحانه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.